هذا هو الدرس السادس والسبعون من دروس التفسير، وهو الدرس الرابع والعشرون من دروس تفسير سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 35 بعد 100 وتنتهي بنهاية الآية 41 بعد 100. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هذه الآية تطالعنا بمعنى جديد، ربما كان كثير من المسلمين لا يعقلون هذا المعنى الجديد على الرغم من وجوده في الكتاب وعلى الرغم من قراءته في الكتاب. هذا المعنى الجديد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فالله سبحانه وتعالى يقول للشهداء الذين يشهدون أمام الناس أو أمام القضاء، يقول لهم إن هذه الشهادة لله ليست للبشر، ليست لخصم من الخصوم، وليست على خصم من الخصوم. فأنت إذا دعيت إلى شهادة، وأعتذر عن كلمة دعيت، فأنت مطالب بالشهادة سواء أدعيت أو لم تدع. إذا طلبت منك شهادة فاعلم أنك مقدم على عبادة لله، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والنسك. وإذا كان يقال لك صل لله لا لغير الله، وإذا كان يقال لك صم لله لا لغير الله، وإذا كان يقال لك حج لله، فإنه يقال لك هنا أقم الشهادة لله. فالشهادة إذا عبادة، وهي تؤدى لله وحده لا شريك له. وما دامت الشهادة عبادة تؤدى لله، فأنت إذا فكرت وأنت تؤدي الشهادة أن تكون شهادتك لصالح فلان أو ضد فلان، أو إذا راعيت الناس في شهادتك تكون مشركا بالله سبحانه، لأنك لا تكون قد أديت الشهادة وهي عبادة لله، وإنما تكون قد أديتها للبشر، وحينئذ تكون قد عبدت البشر من دين الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. القوامة بالقسط أن تكون أنت عادلا، والشهادة لله أن تكون عادلا مع الآخرين. وبدأ الله سبحانه وتعالى بالقوامة بالقسط، فهو يطالبك أنت أولا أن تكون عادلا في نفسك، قائما بالقسط يعني بالعدل. ثم بعد هذا تستطيع أن تشهد بين الناس بالعدل. لم يقدم ربنا سبحانه وتعالى في الكلام الشهادة على العدل، فما أسهل ذلك على كثير من الناس. سهل على الناس أن يشهدوا على الآخرين، وسهل على الناس أن يعلموا الآخرين العدل، ولكن صعب على الناس أن يتعلموا هم العدل، وأن يقوموا هم بالعدل، وأن يحققوا العدل في نفوسهم. لكن الله هنا يقول للناس العدل فيكم أولا وفي الناس ثانيا. ويستعمل ربنا سبحانه وتعالى في الحديث لفظ قوامين، يعني ليكن العدل فيكم صفة ثابتة لا تتزلزل ولا تتحلحل. العدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، تشهد لله عبادة، ولا تتراجع عن شهادتك لله حتى ولو كانت ضد نفسك وضد مصلحتك، فالله اعلى منك، الله اكبر منك. وان تنظر بشهادتك الى وجه الله خير لك وللناس من ان تنظر بشهادتك الى وجه نفسك. كثير من الناس يكتمون الشهادة لأنهم لو نطقوا بها ربما ضرتهم شخصيا، أو ربما أضرت بأولادهم أو بأزواجهم أو بآبائهم أو بأمهاتهم أو بإخوانهم أو بأصحاب المصالح المشتركة بعضهم. إن الله يقول إن الشهادة لي وليست لهؤلاء. قد يقول قائل إن في هذا مضرة، وما أكثر ما نسمع هذا التعبير حينما يدعى واحد إلى قضية متهم فيها رجل عظيم يثار إليه بالبنان، ويدعى بهذا الإنسان العارف بخبايا الأمور وخفايا الأمور ليدلي بقوله وليدلي بشهادته، فيقول أنا خائف، أنا مرتبك، أنا جبان، أنا معذور، أنا مذعور، مثل هؤلاء الناس ليس إلا الله في ذلك. أيظن هؤلاء الناس أن الله كلفهم سططا؟ أن الله كلفهم بأمر فيه مضرتهم؟ حاشا لله. إن هذه المضرة الظاهرة التي تبدو لهم إنها في حقيقة الأمر منفعة. إن العدل إذا قام منفعة للناس جميعا، والعدل أيها الناس أعز وأغلى من لقمة العيش. كم وكم وكم من آلاف الفقراء لا يصلون إلى العدل، ملايين الفقراء عجزوا عن الوصول إلى العدل. أعلم هذا، أعلم أن ملايين الفقراء انطووا على أنفسهم وكتموا مشاكلهم وكتموا مصائبهم وكتموا فقرهم وكتموا ضعفهم وكتموا عوزهم لأنهم لا يقدرون على دفع ثمن العدل، ولأنهم لا يقدرون على الجهر بكلمة بطلب العدل. ولأنه إذا استشهدوا الناس لا يشهدون. هل رأيتم فقيرا شكى غنيا؟ ولو حدث هذا وشكى الفقير الضعيف الغني المسيطر ثم جاء بقوم يشهدون، لم يستجيب له أحد، لم يشهد إلى جانبه أحد. سيخافون الغني، سيرهبون الغني، سيهربون. ومن هنا حدثت في أرض الله أزمة. حدث أن في أرض الله فقراء ضعفاء لا يجيدون أن ينطقوا، وفي أرض الله أغنياء مستبدون مسيطرون لا يعطى لهم أمر ولا يراجع لهم قول، ولا يستطيع أحد أن يشهد ضدهم في قضية، بل ربما كانوا ظالمين صغاة ويشهدون لصالحهم، بل يزورون الأوراق لصالحهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. واعلموا يا ايها الذين امنوا ان في هذا نجاتكم وان في هذا حياتكم، وانكم اذا رفضتم هذا السلوك ورفضتم هذه الطريقة ستضيعون. واذا اردتم ان تدرسوا تاريخ الحضارة على ارض المسلمين فدرسوا تاريخ وجود العدالة في ارض المسلمين. الحضارة والعلم والرقي والتقدم والقوة كانت في ارض المسلمين ايام ان كانوا عدولا. فلما ساد الظلم وساد القهر وساد العسر انتهت امور المسلمين الى الفوضى. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمته: والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، كانت العدالة سيدة وكان المسلمون سادة. وحينما كان يقول الصديق: القوي فيكم ضعيف حتى اخذ له اخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى اخذ له حقه، كانت الامة الاسلامية سيدة. كانت الامة الاسلامية لها سيادتها. وعندما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة الى يهود خيبر ليقتل الزروع والثمار وليقدر هذه الزروع والثمار تطبيقا للمعاهدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر بعد ان نصره الله عليهم، كانت المعاهدة ان يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خراج مقاتمة من اهل خيبر نصف الخارج من ارضهم ويبقوا عليها. وارسل عبد الله بن رواحة ليحسب كم يكون للمسلمين وكم يكون لليهود. ولما وصل عبد الله بن رواحة هناك في خيبر جاءه اليهود برساوى لا عدد لها، رسوى لعبد الله بن رواحة. يظن اليهود ان عبد الله بن رواحة يمكن ان يبيع دينه او ان يبيع شهادته لغير الله. قال عبد الله بن رواحة للذين جاءوه بالرسوة: والله لقد جئتكم من عند رجل ليس هناك على وجه الارض احب الي منه، يعني رسول الله، واشهد الله انكم ابغض الى نفسي من عبادكم من القرد والخنازير، وانا بكرهكم اكثر من القرد والخنازير. لكن ثقوا ان محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم لن يدفعني الى تغيير الحق في معاملتكم. كوني بحب رسول الله هذا الحب وبكرهكم هذه الكراهيه، هذا لا يجعلني ابدا اظلمكم. هذه لغه محمد صلى الله عليه وسلم ولغه اصحاب محمد. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. تامل معي هذا التعبير، انت ذاهب الى الشهاده اليوم، صاحب الشهاده او المشكله قائمه بين غني وفقير. ربما كان الغني مظلوما فانت تشهد لصالح الغني، ربما كان الفقير مظلوما فانت تشهد لصالح الفقير. لا تقول ان الغني لا يظلم فانا اضيف شهادتي اليه، او ان الفقير ربما قد ظلم فانا اضيف شهادتي اليه لاقويه على الرغم من انه على الباطل. لا، انت تؤدي الشهاده بغض النظر عن الغنى والفقر والقوه والضعف، فانت تقولها لله وانت تشهد لله. قد يكون الفقير مخطئا، وانت ذهبت لتؤدي الشهادة في قضية فيها فقير مخطئ، حينئذ انت تقول في نفسك سأتصدق على هذا الفقير بشهادتي، انه فقير وانه مخطئ وربما اضرته شهادتي. الله يقول لك لا، قل كلمة الحق، سواء اكانت كلمة الحق امام فقير او امام غني، لصالح فقير او لصالح غني. ولذلك يقول الله ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. فلا تتبع الهوى، الهوى يرسم صورا غريبة، هواك للحاكم يمنعك ان تقول كلمة الحق، هواك ومحبتك لأبيك تمنعك أن تقول كلمة الحق، هواك ومحبتك لابنك تجعلك لا تقول كلمة الحق، هواك ومحبتك لصديقك تجعلك لا تقول كلمة الحق، هواك لأصحاب المصالح معك لا تجعلك تقول كلمة الحق. وماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن تخرب الحياة، لأن الله يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إن السماوات قامت بالحق ولذلك استقر نظامها، نظام السماء مستقر لأن أساسه الحق، ونظام هذا الكون الدوار الأرض الدوارة التي تعيشين عليها استقر دورانها واستمر لأنها دارت بالحق. أما البشر فأمرهم مختل ومساكنهم كثيرة وحياتهم تعاني من الضل، لماذا؟ لأن الحق ضاع من بينهم. ويوم أن يوجد الحق ويوم أن تعود للحق طولته وتقوم للحق دولته، حينئذ تستقر أوضاع الناس كما استقرت أوضاع السماء وكما استقرت أوضاع الأرض وكما استقر وضع الكون كله. فلا تتبعوا الهوى، لأن الهوى سيمنعكم عن العدل ويحرمكم العدل. وقد قلت لكم في أول حديثي إن العدل أعز وأغلى من لقمة العيش ومن المسكن ومن كل شيء، لأن العدل يوم أن يضيع فيصبح الناس وحوشا، وستحكم شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف. لماذا نظلم الوحوش أيها الناس؟ لماذا نظلم الوحوش؟ لماذا نقول إن الأنام تحولوا إلى وحوش؟ الوحوش غير هذا، الوحوش في حياتها ما رأينا وحشا أكل وحشا، ما رأينا وحشا يعتدي على وحش، لكن هؤلاء البشر القوي يأكل الضعيف، يذبح الضعيف، ينتهك عرض الضعيف، يسرب الضعيف. ولو قدر بعض الناس على بعض لأبنوهم بالحيلة وبالرذيلة وبالمكر وبالكل، كل هذا نجده في البشر. ولذلك وجدنا بعض الشعراء يعتزون بمعاشرة الوحوش ولا يعتزون بمعاشرة البشر. يقول الشاعر على الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسانا فكنت فكدت أطيره، ويقول الشاعر الآخر تعالى فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحباني، تعالى أيها الذئب نقيم بيننا صداقة، نقيم بيننا مودة، إنك لن تخون كثيرا أيها الذئب كما يخون البشر. فالبشر لا يؤتمنون كثيرا، اما انت ايها الذئب فربما كنت امينا. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، احرصوا على العدل، تسعد لكم دنياكم وتسلم لكم اخرتكم. ايها الظماء الى العدل، ابحثوا عن العدل، لا تضيعوا العدل من ايديكم، لا تكتموا الشهادة، ان كتمان الشهادة هو اساس تخريب دنيانا. الناس كتموا الشهادة، يقول الواحد منهم انا لا اشهد، انا لم ادعى الى الشهادة، بينما انت مطالب ان تتقدم بكل جرأة في قضية انت تعلم وجه الحق فيها، تتقدم لتقول كلمة الحق. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا تلووا تلوون السنتكم بالشهاده تذهب الى القاضي يسالك اسئله تجيب اجابات متميعه لا يستطيع القاضي ان يفهم منها شيئا تستعمل عبارات معينه في شهادتك اظن اشك كنا بالليل ما خدتش بالي هذه العبارات التي تملا بها شهادتك تظن انك تقول الحق فتداور وتحاور ان الشهاده صريحه واضحه وانت لا تشهد الا اذا رايت ما تشهد عليه مثل الشمس ولذلك قال الرسول للشاهد ارايت الشمس فنظر فراى الشمس قال نعم رايتها يا رسول الله قال على مثلها فاشهد يعني اذا رايت رؤيا حقيقيه ليس دونها غل ولا شكوك ولا شبهات فاشهد بذلك وان تلووا يعني تحاولوا ان تلووا السنتكم بالشهاده او تحاولوا او تداوروا او تعرضوا ترفض الشهاده وترفض الاقبال عليها تكون حينئذ قد تتمت الشهاده ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه سورة البقرة اول ما نزل في المدينة سورة النساء ثاني ما نزل في المدينة في سورة البقرة علمنا الله اسلوب الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من السعداء ان تدل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ثم بعد ذلك يعلمنا شيئا اخر لا تلووا لا تعرضوا ثم تختم الآية ختاما عزيزا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا اذا حاولت ان تداور في الشهادة او تحاور في الشهادة فاعلم ان وراءك عين لا تنام ان وراءك عين الله تطلع على ما تفعل تكذبك ان كذبت وتصدقك ان صدقت تكتبك عند الله كذابا ان كذبت وتكتب عند الله صديقا ان صدقت عين الله وراءك وقال الله وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون عليما لا وانما قال فان الله كان بما تعملون خبيرا والخبره دقه العلم والاطلاع على الزوايا والخفايا والخباره يعني علم الله وراءكم وخبرته معكم يطلع على تلونكم ومداهناتكم وما في قلوبكم ان كنتم صرحاء او كنتم كاذبين ان كنتم مداورين او كنتم تسيرون على الطريق السوي يا ايها الذين امنوا امنوا وحينما تشاهد الايه الثانيه من سياق اليوم وتشاهد مطلعها هكذا يا ايها الذين امنوا 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 فعل ماضي امنوا فعل امن يا ايها الذين امنوا في الماضي امنوا في المستقبل تحس بان هناك تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل كما يقول الفلاسفه محال كيف يصفهم الله بالايمان ثم يقول لهم امنوا هم مؤمنون كما قال الله يا ايها الذين امنوا فكيف يطلب منهم الايمان بعد ذلك ويقول لهم امنوا اليس هذا تناقضا اليس هذا تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال يا ايها الذين امنوا بالسنتهم يا ايها الذين اعلنوا الاسلام والايمان بالسنتهم يا ايها الذين رفعوا شعارات الايمان يا ايها الذين حولوا الايمان الى دعاوى عريضه وقلوبهم مريضه يا ايها الذين امنوا امنوا حقيقه لا تجعل الإيمان شعارا ولا دثارا ولا دعوة عريضة، لا تجعل الإيمان مظاهرة، لا تجعل الإيمان ادعاء، لا تجعل الإيمان أكذوبة، ولكن آمنوا حقيقة واعلموا أن الله الخبير مطلع على إيمانكم إن كان صادقا وإن كان فاسقا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. دعوة من الله سبحانه للناس أن يؤمنوا به وبرسوله. أما الإيمان بالله فالشهادة له وحده، والإيمان به وحده، والعبادة له وحده، والصلاة له وحده، وكل أعمال القلوب والأبدان والألسنة له وحده، ورسوله هو المبلغ عنه، رسوله هو المبلغ إرادته، رسوله هو المبلغ لأوامره، رسوله هو المبلغ لما يريده بالعبادة، رسوله هو الذي حمل الكتاب، والكتاب الذي نزل على الرسول لم ينزل لعبة، لم يكن الكتاب الذي نزل على الرسول ترميمة جنائزية، لم يكن الكتاب الذي نزل على الرسول كتاب موتى ولا حجاب ولا لعبة أطفال، وإنما كان الكتاب كتاب حكم، كتاب سياسة، كتاب اقتصاد، كتاب اجتماع. لو أن أتباع الكتاب أو لو أن البشر بحثوا عن سياسة في غير الكتاب أضلهم الله، لو أنهم بحثوا عن نظام حكم في غير الكتاب أضلهم الله، لو أنهم بحثوا عن نظام اقتصاد في غير الكتاب أذلهم الله وأضلهم الله وخرب ذممهم وخرب ديارهم وخرب أمورهم. السياسة في القرآن، الحكم في القرآن، التشريع في القرآن، العدالة في القرآن، والباحثون عن شيء غير القرآن يخطئون ويدمرون ذواتهم ويدمرون مجتمعاتهم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب مفرد، إن الله لم ينزل كتابا واحدا وإنما أنزل كتبا، لكن ربنا سماها كلها كتابا واحدا. الكتاب الذي نزل على رسوله، الكتاب الذي أنزل من قبل، بينما هي كتب كثيرة تعد بالعشرات والمئات، لكن الله اعتبرها كتابا واحدا لأن مصدرها واحد، ولأن هدفها واحد، ولأن غرضها واحد، ولأن رسالتها واحدة، وهي إقامة الحق في أرض الله حتى لا يكون الحق لعبة لاعب ولا مهزلة هازل. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وتلاحظون أن الله حينما تحدث على الكتاب الذي نزل على محمد قال نزل، وحينما تحدث عن الكتب الأخرى قال أنزل. كلمة نزل وأنزل، أكثر الحديث عن القرآن بالفعل نزل، وأكثر الحديث عن الكتب السابقة بالفعل أنزل. نجد ذلك في أول سورة آل عمران أيضا، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فالقرآن نزل والتوراة والإنجيل أنزلت. ما معنى نزل وما معنى أنزل؟ نزل يعني نزل شيئا وراء شيء، أنزل أنزل دفعة واحدة. فالقرآن لم ينزل دفعة واحدة، ولذلك تساءلوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن لم ينزل دفعة واحدة، وإنما نزل مخططا، نزل منجما عبر 20 عاما. فالقرآن لم ينزل دفعة واحدة، وإنما نزل مخططا، نزل منجما عبر 20 عاما. أما الإنجيل وأما التوراة فهما كما قال المفسرون نزلا جملة واحدة، ولذلك عبر القرآن عنهما بالفعل أنزل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يذكر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهنا أيها الإخوة يواجهنا الوحي المطهر بحادثة أو بصورة من الصور البشرية، صورة المذبذبين، وما أكثر المذبذبين في زماننا هذا الذين يجعلون مسيرتهم بين القطبين، هو هنا تارة وهنا أخرى، معك وعليك في آن واحد، في الظاهر معك وفي الباطن عليك. إن هذه الصورة التحول والتنقل من الإيمان إلى الكفر، صورة بشعة. الذين هناك معسكر للإيمان هذا معروف، يعني الذين هناك معسكر للكفر هذا معروف، بل إن هذا فخر أن يكون في أرض الله معسكر إيمان ومعسكر كفر، هذا مقبول ومعقول. لكن أن يكون هناك بين المعسكرين نقلت ميكروبات وحملت ميكروب ينتقلون بالعدوى من هنا إلى هنا، يخدعون هؤلاء ويخدعون هؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهذه هي الكارثة وهذه هي النفع. حدثنا الله عن هؤلاء فقال في آية الثالثة من سياق اليوم: إلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إن الذين آمنوا، ليه ربنا ما قالش إن الذين كفروا ثم آمنوا؟ لأن كل مؤمن قبل كده كافر، وخاصة الذين خوطبوا بهذا الكتاب كانوا كفر ثم امنوا. هذا الكفر الاول ملغي ولا اعتبار له، الله سامح فيه وعفى عنه، وقال رسوله الايمان يجب ما قبله، فما دام الايمان يجب ما قبله اذا ما قبله لا وزن له ولا معنى له ولا قيمة له، ولذلك بدأ الله هكذا: ان الذين امنوا ثم تلاعبوا بهذا الايمان كفروا ثانية، كانت افعالهم افعال كفر، ظهر منهم الكفر. طبعا مستحيل ان يكفر مؤمن، مستحيل، لكن هؤلاء لم يستقر الايمان في قلوبهم، هو ايمان دعاوى كما قلت لكم، هو ايمان مظاهرات، هو ايمان شهادة ميلاد فقط، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. هؤلاء لا يمكن أن يعودوا إلى الإيمان مرة ثانية، لم يوفقهم الله، مرضوا على النفاق، وهذه طبيعة في الجرائم التي يرتكبها البشر. قد يزني الإنسان مرة ثم مرة ثم مرة ثم يتوب ثم يتوب ثم يتوب ثم يوفقه الله في الضلال. فلذلك يقول الله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. نوليه ما تولى، الذي يعيش في الضلالة يذكره الله مرة ومرة ومرة، يذكره يعلمه لا ينتبه، يوفقه في الضلال. وهذه نعرفها، نعرف أن الذي لم يرتكب جريمة القتل من قبل يخاف من ذبح دجالة، ثم إذا أقدم على جريمة قتل حذره الله وأنذره ثم يقتل، ثم بعد هذا يتوب ثم يقتل، ثم يستمرئ القتل ويصبح قتل الإنسان عنده كصيد طائر. وكذلك الزنا، وكذلك السرقة، الإنسان الذي لم يسرق قتل لا يمكن أن يقدر على سرقة كرت واحد، يرتبك يخجل يهتز خياله، فإذا سرق وتمرن وتدعه أقرانه ثم سرق ثم تمرن ثم سرق ثم تمرن فإنه لا يعود إلا قليلا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وهنا يزف الله بشرى للمنافقين ويستعمل فعل بشر. بشر المنافقين بماذا؟ لأن لهم عذابا أليما. أرأيتم في حياتكم بشرى كهذه البشرى؟ أنت ترسل بشارة، رسول ببشارة لإنسان تقول له بشره بالخيبة والسعادة والندامة، بشره بالسقوط، بشره بالمرض، بشره بالفقر، هذه لا تقال، لكنها تقال للعذاب للإيمان. والله يعذب المنافقين حتى بالكلام، بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما. وللحديث بقية بعد الصلاة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هذه البشارة للمنافقين. ويبدأ السياق القرآني من عند هذه الآية في تعداد بعض أحوال المنافقين. وأول أحوالهم التي حكتها هذه الآيات أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين بحثا عن العزة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. العزة هي القوة والسيادة. هؤلاء المنافقون يتآمرون مع أعداء الملة وأعداء القبلة بحثا عن العزة، بحثا عن السيادة، بحثا عن الظهور، بحثا عن التوقف. والله سبحانه وتعالى يقول أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. قوله تعالى العزة لله، لكن ورد في القرآن الكريم عبارات توهم أن العزة لغير الله، كقوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ذق انك انت العزيز الكريم. وكقوله سبحانه عن رسوله وعن المؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اما العزة التي جاءت وصفا للكافرين وما هم عليه فهي عزة كاذبة ونفخة كاذبة وادعاء فارغ، حيث يزعمون لأنفسهم العزة والله يقول بل الذين كفروا في عزة مفتعلة ومكذوبة وشقاق. ويقول في الآية الأخرى على سبيل التهكم والسخرية بالكافرين، حيث يقال لهم في الجحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق العذاب. كنت في الدنيا تظن نفسك عزيزا، أنت هنا ذليل. كنت تظن أنك كريما، أنت هنا مهين حقير. ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا من أسماء الأبطال، عزيز وهو ذليل، كريم وهو حقير، لكن الله يزيدهم عذابا فوق عذابهم. أما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فإن الله هو مصدر العزة وهو واهب العزة. فمن أعزه الله عز ومن أذله الله ذل، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى عزة أو قوة أو سيادة أو تمثيل إلا بإعزاز الله وبتوفيق الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما الآية التي معنا فلله العزة جميعا، يعني هو واهب العزة ومصدر العزة، وهو العزيز الذي لا يضام ولا يرام، هو سبحانه. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه أول فعال المنافقين وثاني تصرفاتهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه آية ينبغي أن نتأملها جيدا. وقد نزل عليكم في الكتاب، أين نزل؟ في سورة الأنعام في الآية 68. ما الذي نزل في سورة الأنعام؟ سورة الأنعام سورة مكية نزلت في مكة، سورة النساء سورة مدنية نزلت في المدينة. في سورة الأنعام المكية حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صنيع جماعة من المؤمنين كانوا يجلسون في مجالس الكافرين ويستمعون إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعيب عليه. قال الله في وصف هذه الحالة: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ده في الآية 68 من سورة الأنعام. احذر أن تجالس من يطعن على الله أو على رسوله أو على أئمة المسلمين أو على جماعة المسلمين، لا تجالسهم ولا تآكلهم ولا تتحدث معهم. هذا كان بالنسبة لمكة، وهذه الوقعة تكررت في المدينة. لكن الإسلام في المدينة قوي، كما هو السبب في أن يضم مجلس واحد بين العيادين لدين الله وبين الساكتين. إن الذين سكتوا في المدينة هم المنافقون، ولذلك واجههم الله هذه المواجهة. وقد نزل عليكم في الكتاب كما رأيتم في سورة الأنعام السورة المكية، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لا تقعدوا معهم، تعالوا ادرسوا أحوال زمانكم. المجالس الآن تضم العيادين لدين الله والعيادات لدين الله، تضم العيادين والعيادات لدين الله وشرعه وحكمه ونظامه ورسوله وكتابه. وتجد أن في المجلس واحد أو اثنين أو عشرة ساكتين، ثم تخرج تظن أن هؤلاء موافقون على ما يقال، ثم تخرج من المجلس فيرفع هذا عقيرته ويقول لك: أنا غير موافق على الكلام الذي فيه. الله، أنت كنت ساكت والسكوت علامة الرضا والموافقة. يقول لك لا، ثم يتعلل لك بعدة علل. خد بالك، أصل دي حرية رأي، راجل رأيه كده وده حر في رأيه، حرية رأي، حرية فكر. أصل أنا إنسان واسع الصدر،
اصلا راجل مهذب متحضر اصلا مثقف اسيب كل انسان يقول رايه. هذه الدفاعات الباهته لا قيمه لها، هي قضيه ايمان او كفر، والساكتون عن الحق شياطين خرس. فاذا سمعت عيابا يعيب دين الله فانطق، واذا سمعت مهاجما يهاجم هدي رسول الله فانطق واعترض، واذا كنت خائفا فقم ولا تجلس انصرف، حافظ على دينك. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انكم اذا مثلهم، حكم من الله. الذي يجالس العياب لدين الله هو مثله. ما هو العيب لدين الله؟ هل العيب لدين الله ان يقول القرآن ليس كلام الله، او ان يقول الرسول كذاب؟ الثلاث. من الممكن ان يقول الكتاب القرآن جاء بأنظمة حكم، لكن هذه الأنظمة مضى عليها الزمان ولا تصلح لهذا الزمان، أو يقول إن بلادنا فيها مشاكل، عندنا نصارى وعندنا مسلمين، وإذا حكمنا بكتاب الله صار النصارى، وقد قال هذا السيد وزير العدل. قال وزير العدل إننا نحكم نقطع إيد السارق المسلم، لكن النصراني لا. والعجيب ان يقيد الله له شيوعيا مسيحيا يرد عليه ويسال داود، يرد عليه ويقول له لا فرق في هذه البلد بين المسيحي والمسلم امام دين الله وامام شرع الله وامام حكم الله. ماذا يقول الوزير المسلم حينما يسمع من سال داود المسيحي يقول له هذا الكلام؟ الا يخجل؟ انكم اذا مثلهم، انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فما اجتمعوا في مجلس واحد، البعض هزئ بدين الله والبعض سكت. كما اجتمعوا في مجلس واحد يجتمعون يوم القيامة في نار واحدة، في مجلس واحد في جهنم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، بينهم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من صفات المنافقين انهم يتربصون الدوائر بالمسلمين، فاذا دخل المسلمون معركة اذا انتصر المسلمين يقولونهم ألم نكن معكم، ما هو كانوا معاهم صور واقفين متفرجين، لكن شكلا احنا معاكم جينا معاكم وقعدنا معاكم ألم نكن معكم. طب لو انتصر الكافرين، خد بالك ربنا ما قالش انتصر الكافرين عمره ابدا ابدا، ربنا سمى انتصار المسلمين فتح، كان لكم فتح من الله، سمى نصر الكافرين نصيب، وان كان للكافرين نصيب ليس فتحا وليس نصرا. ليه؟ لان اخر الايه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مستحيل ينتصر الكافرون على المسلمين، يستحيل. وسنرى كيف كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. يقولك في مظاهرات هات لنا جزء من الغنيمه، احنا كنا معاكم، ده احنا اللي عملنا النصر. وان كان للكافرين نصيب، الغريبه مين اللي هيتكلم عن النصر؟ اللي هيتكلم عن النصر اللي ما شافوش. يعني لما الناس دخلوا المعركة وحصل العبور كل الجبناء تحدث، الجبناء ابتدوا يتكلموا. اللي عبر ساكت ما بطقش، لكن الكذابين هم اللي بيتكلموا. الكذابين اللي بيلبسوا البلطه مقلوب على وشه، الذين يجيدون لسه لكل حاله، ان كان الحاكم مسلما اسلموا، مجرما اجرموا، كافرا كفروا، فاسقا فسقوا، طوب على كل دول هم الذين يتحدثون. وهكذا يرجع الناعبون من المعركه يقولون الم نكن معكم، طب وان كان للكافرين نصيب، يروح الرسل للكافرين، الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، ده احنا كنا قادرين عليكم قوي، بس احنا ضللنا المؤمنين ولخبطناهم، انما لو كنا سبناهم كانوا ضربوكوا على الأمكن، الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينهم يوم القيامه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مستحيل ان يظهر الكافرون على المسلمين في اي زمان وفي اي مكان، وحتى يقوم الناس لرب العالمين لا تقولوا اننا نشاهد معارك سقط فيها المسلمون، هزم فيها المسلمون، لا تقولوا هذا، لم يحدث. التاريخ البشري والحضاري يؤكد ان هذا لم يحدث. قد يرفع واحد يده ويقول هذا حدث في زمان الرسول، حدث في احد وحدث في حنين. قلت لكم ان غزوه احد لم يهزم فيها المسلمون، انما تلقوا دروسا في الحرب وفي قتال، في ثاني لقاء لهم مع المشركين. اول لقاء في بدر انتصروا نصرا مؤخرا ساحقا، ثاني لقاء كان لابد ان ياخذوا درسا حتى لا يستمرئوا الناصر، يفتكروا الناصر ده سهل، فكان لابد ان يلقنوا درسا في الجهاد والتضحيه والسهاده. يوم حنين ابو بكر الصديق قال كلمه، وشوف مين اللي قالها، ابو بكر الصديق خير الامه بعد النبي، قال كلمته المعروفة: لن نهزم اليوم من قلة. كانوا 12,000 مقاتل، عمر المسلمين ما كانوا 12,000 في زمن رسول الله. فلما رأى أبو بكر قوة الجيش وكثرة الجيش قال لن نهزم اليوم من قلة، فرد الله وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. إذا رأيت المسلمين انهزموا والكافرين انتصروا في معركة، فاعلم ان الذين انهزموا ليسوا بمسلمين، انهم مهزوز اليقين، مضللون مغررون، يحاربون بلا عقيدة، يحاربون بلا مبدأ، قلوبهم خواء وعقولهم هواء. اما لو كان ايمانهم مستقرا وقويا فانهم لا يهزمون ولو كانوا احادا. المسلمون دائما ينتصرون. المفسرون وقفوا عند هذه الآية وهي قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقالوا هذا في الآخرة. أبدا أبدا أيها المفسرون، هو في الدنيا أيضا لم ينتصر الكافر على المسلم، الكافر بحق والمسلم بحق. أما إذا رأينا مسلما مهزوز اليقين فهو مجرد دعوة الإسلام وليس إسلاما حقيقة. ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.